إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحافظ رحمه الله: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. أهل الحديث وفي القديم والحديث، هذا جناس تام، وقد اتفقت اللفظتان في عدد الحروف وحركاتها وترتيبها ونوعها في أربعة أمور. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فاتفقت اللفظتان في عدد الحروف وفي حركاتها وفي ترتيبها وفي نوعها، واختلفت في المعنى، فهذا جناس تام. قوله في اصطلاح أهل الحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في القديم والحديث، الحديث ضد القديم وهو الجديد، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لكنه لم يستوعب، يعني لم يأتي بالاصطلاحات كلها، لأنه من أول من صنف في هذا العلم على سبيل الاستقلال. وأما أول من صنف في علم الحديث فالأكثر على أنه ابن جريج، وقيل مالك، وقيل غيرهما، ولكنه أول من صنف في علم الحديث. أبو محمد الرامهرمزي كتب كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لكنه لم يستوعب. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية في علم الرواية، وصنف في آداب الرواية كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه، يعني الخطيب رحمه الله، إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني هم ينهلون منها ويقتاتون بها. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع إلى معرفة الرواية وتقييد السماع، وأبو حفص الميانجي صنف جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. والميانجي بفتح الميم وتشديد الياء المفتوحة بعدها ألف ثم نون مكسورة وبعد النون جيم، كما ذكر الحافظ هاهنا، وتبعه على ذلك من جاء بعده. وقال بعض أهل العلم إن الصواب في هذه النسبة أن تكون الميانشي بعد النون شين، إلا أنه قد يبدل من الشين جيما. فجمع في ذلك جزءا وصنفه سماه ما لا يسع المحدث جهله، وصنف كتابا في أمور لا بد أن تفهم، إلى غير ذلك من التصانيف التي لم يذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، منها ما هو مبسوط ومنها ما هو مختصر موجز لكي يتيسر فهمه. وهذه التصانيف التي ذكرها الحافظ رحمه الله فيما ذكر قسمان: قسم مختصر وقسم مطول مبسوط. قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل تصنيفه على الوضع المناسب. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. هذا الكتاب صار معلما في تاريخ التأليف في علم المصطلح، لذلك يقول الحافظ رحمه الله لا يحصى كم ناظم له ومختصر. وقد ذكر السفاريني في العقيدة علة جنوح كثير من أهل العلم إلى نظم العلوم، فقال معللا أنه نظم العقيدة لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما، وهذا معروف مألوف. وقول الحافظ رحمه الله مستدرك عليه ومقتصر، المستدرك الذي يأتي بشيء زائد فيزيد عليه، وقد فات ابن الصلاح أشياء. وأما المقتصر فهو الذي يقتصر على المتن ولا يزيد عليه ولا يعارضه. قال ومعارض له ومنتصر، هذه المعارضة هي أشد ما يكون عند التناول، والمنتصر الذي ينتصر للمصنف فيما ذهب إليه، فكأنهما قد تقابلا ولذلك جمع بينهما ومعارض له ومنتصر. وابن الصلاح من علماء المسلمين إذا أصاب الدليل توبع وتكون المتابعة للدليل، وإذا خالفه عورض والمعارضة تكون بالدليل، ولا أحد يؤخذ قوله كله ولا يرد عليه سوى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيرجع إلى الدليل، ما كان قائما على الدليل قبل، وأما ما لا فلا. ولكن الناس أحيانا يعارضون بغير حق أو يتوهمون أشياء ثم يأتون بالمعارضات من غير إصابة للمحز، فلا بد من الرجوع إلى الدليل، ولا بد عند الاختلاف من الرجوع إلى أهل العلم. وأهل العلم لهم من يعارضهم ولهم من ينتصر لهم، وما أكثر ما عورض العلماء من الناس من يقدح في أهل العلم، يقدح في دينهم ويقدح في علمهم ويقدح في أخلاقهم، مع أنهم أعني أهل العلم من أفضل الناس. وقد تكون هذه المعارضة لا عن منافرة، وإنما تقع أمور، فإن يحيى بن معين لم يعتمد الشافعي رحمهم الله تعالى، تكلم ابن معين في الشافعي، وابن حزم لما سئل عن الترمذي قال لا أعرفه. فهذه أمور ولكنها تذهب في بحر الفضل ولا ينظر إليها، فلم يصنع جرح ابن معين للشافعي شيئا، ولم يضر الترمذي أن ابن حزم لا يعرفه. فهذه المسائل ينبغي أن تكون مؤسسة على الدليل، وإذا وقع شيء فالبشر غير المعصومين يخطئون ويصيبون. ومن أكثر من عورض تعرض لهجوم بغير حق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى إن كثيرا من أهل الزيغ والأهواء كفروا شيخ الإسلام فقالوا إنه كافر، بل إنهم كفروا من قال إنه شيخ الإسلام، فقالوا كيف يكون كافرا ويقال له شيخ الإسلام، من قال هذا له يعني من قال عنه إنه شيخ الإسلام فهو كافر. وقد رد ابن ناصر الدين على من قال ذلك في كتاب مطبوع، وهو الرد الوافر. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذب عليه كثيرا، كما كذب عليه ابن بطوطة في رحلته المشهورة. وكان الشيخ رحمه الله من أشد أهل العلم في عصره وفي كثير من العصور في الرد على أهل البدع وفي تفنيد مقالاتهم، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يرمى هذا الرجل الذي دافع عن تنزيه الله تبارك وتعالى وعن وصف الله عز وجل بما لا يليق بالله تبارك وتعالى، والذي حمل على من عطل الله تبارك وتعالى من صفات كماله، شاء الله تبارك وتعالى أن يرمى هو بأنه ممثل وأنه يمثل الله تبارك وتعالى بخلقه، كما افترى ذلك ابن بطوطة وطارت كلمته وتلقفها كل حاقد وشانئ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن القاعدة أنه كلما قوي الإنسان في إقامة دين الله والدفاع عنه قوي أعداؤه، فهذه ظاهرة صحية، لأن الإنسان إذا لم يكن له أعداء فليس شيئا في حقيقة الأمر، أو هو لا يصنع شيئا، كالذي لا يخطئ، الذي لا يخطئ لا يعمل أصلا، فالذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ، وأما من عمل فلا بد أن يخطئ.
ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. والأنبياء هم الصفوة المختارة من البشر، ومع ذلك جعل الله تبارك وتعالى لكل نبي عدوا من المجرمين. وكل من قام مقام الأنبياء في دعوتهم فلا بد أن يكون له عدو من المجرمين، هذا لا بد منه. وكلما تحقق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص في الدعوة إليه كثر أعداءه، وهم يرمونه بالفرى ويكذبون عليه ويختلقون أقوالا لم يقلها وأعمالا لم يعملها، كما مر في حال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فكل من قام مقام الأنبياء في دعوتهم فإن له عدوا من المجرمين بلا شك. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ومعارض له ومنتصر. العلماء الذين كتبوا وصنفوا في علم الحديث كتبوا في كل أمر يخص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتهدوا في ضبط الرواية وفي معرفة ما يتعلق بطرق التحمل وكذلك ما يتعلق بصيغ الأداء، وضبطوا كل ما يتعلق بالرجال ونظروا في المتون. وهذا على عكس ما يقوله كثير من المفتونين، إن المحدثين قوم سطحيون يتوقفون عند حدود الإسناد وينقدون الرجال وينقلون مصححين أقوالا لا تستقيم مطلقا مع العقل الصحيح ولا الفطرة المستقيمة، يعنون بذلك أنهم لا ينظرون في المتون، وهذا كذب. هذا إما جهل بما كان عليه المحدثون، لأن لهم ضوابط للمتن وهي من أدق ما يكون، فكانوا يبحثون في المتون كما يبحثون في الإسناد، ولكن لأن أول ما يقابل الإنسان عند النظر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإسناد، فهم تعرضوا للإسناد أولا، لأنه لا يقفز فوق الإسناد إلى المتن ثم ينظر فيه نقدا بإثبات أو عكسه، والمفروض أنه كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي لا ينطق عن الهوى، والشرع يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، فلا نخضع الثابت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمقتضيات العقل، لا لشيء إلا لأن العقل يقبل هذا والعقل لا يقبل هذا، هذا لا يكون مع كلام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدار المحدثون بدءا حول الإسناد من أجل أن ينظروا في صحة ما نقل، فإذا نظروا فيه فقد يرد المنقول بعد مع الصحة الظاهرة في الإسناد، لا لشيء إلا لعلة قادحة في المتن، لأن العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن أيضا، والشذوذ قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن أيضا، وقد يقع تصحيف وقد يقع تحريف وقد يقع ما يخل بقبول المتن مع صحة الإسناد. فكذب محض أن المحدثين لم يلتفتوا إلى النظر في متون الأحاديث ونقلوا أمورا لا تستقيم مع الطبع ولا مع الفطرة، وهذا كله من كلام أهل الزيغ والمين، لذلك يردون الأحاديث في الصحيح بل في الصحيحين إذا لم يستقم ذلك مع عقولهم هم، وكأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما يخضع للعقل فيقبله أو يرده ويزيفه. فتجد أقواما في القديم وفي الحديث ينكرون مثلا أن الشمس تكون تحت العرش، وينكرون أن الشمس والقمر يجمعان حتى يلقيان في جهنم، وينكرون مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوقوع الذباب في شراب أحدنا أو في طعامه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري، فيقولون لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، وهذا لا يتناسب مع أصول النظافة والطهارة وأصول المحافظة على الصحة، إلى أمثال هذه الأشياء التي يخترعونها من عقولهم ويردون بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فضبط العلماء رحمهم الله تعالى كل ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحمله وفي أدائه، وما يتعلق بالإسناد وما يتعلق بالمتن وما يتعلق بالضوابط التي تتعلق بالإسناد والمتن معا، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي هي موضوع البحث في علم مصطلح الحديث وفي علم الجرح والتعديل. سمى العلماء هذا العلم بمصطلح الحديث، وهو بالنسبة للحديث كأصول الفقه بالنسبة للفقه، وابن حجر رحمه الله قد قال قبل إنه أراد أن يصنف كتابا مختصرا جدا يعتبر زبدة في ذلك الفن. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، وأبهم اسمه فلم يعينه، وتعيينه عدم تعيينه على السواء، فهذا وهذا لا يضر ولا ينفع. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من هذا الفن، ما هو هذا الفن الذي يريد أن يلخص له فيه مختصرا وعلم المصطلح؟ قال: فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. النخبة ما ينتخب من الشيء ويختار، ومنه الانتخابات التي يأتي بها بعض الناس يلعبون بعقول الخلق ويأتون بأقوام لا يساوي الواحد منهم أحيانا وزنه ترابا، ويقولون إنها إرادة الشعب، وإرادة الشعب مقدمة على كل شيء، حتى ولو أتى الشعب ببوذي أو أتى الشعب بنصراني فإنه لا بأس ما دامت هي إرادة الشعب، فيقولون إنهم يقبلون إرادة الشعب على كل حال. فالنخبة ما ينتخب من الشيء ويختار منه، وقد جعلها في مصطلح أهل الأثر، والأثر يعم الحديث المرفوع والحديث الموقوف كما مر، ولكنه لا يقال للمرفوع إلا مقيدا في غالب الأمر، فيقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما إذا ما أطلق فقيل في الأثر فإنه في الغالب يراد به ما ينقل عن الصحابة فمن بعدهم، بخلاف الخبر، فالخبر يطلق على ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إلى الصحابي، وما أضيف إلى التابعي فمن بعده. قال الحافظ رحمه الله: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فجمع هذا المختصر وقال إنه ابتكر في ترتيبه وسار فيه على سبيل انتهجه مع ما ضمه إليه من شوارد الفرائد، والشوارد جمع شاردة والفرائد جمع فريدة، وهي التي لا نظير لها، فيقال هذا فريد من نوعه، أي منفرد لا نظير له. الشوارد من مسائل العلم هي التي تكون بعيدة من الذهن، تحتاج إلى تأمل وتفكير حتى تستخرج، وهنالك أمر من الأمور التي يفرط فيها كثير من طلاب العلم، وذلك أنه ربما على كثرة قراءته لا يحصل إلا القليل، وذلك لأنه تمر به كثير من الفوائد وشوارد الفرائد ولكنه لا يقيدها. والعلم ينبغي أن يقيد بالكتابة، قيد العلم بالكتابة، فينبغي علينا أن نجتهد في تقييد الفوائد وفي تحريرها مجموعة في كل فن في مكان مستقل، فإن المرء إذا صنع ذلك في أثناء مطالعاته فإنه لا يمر عليه طويل زمان إلا وقد تحصل عنده كثير من الفوائد، وقد تشد للواحدة من تلك الفوائد الرحال من أجل تحصيلها. والمرء إذا اتكأ على ذاكرته ندم طويلا، لأن الإنسان ربما قرأ مثلا في فتح الباري ومرت به بعض الفوائد التي يذكرها الحافظ فيحررها في ذهنه حفظا، ويتكئ على حفظه في استرجاعها، ويكسل عن كتابتها وتقييدها وتحريرها منفردة وحدها، ثم يمر زمان ويتذكر المعنى مجملا ولكنه يريد أن يعود إلى النص محررا، فمهما اجتهد في تذكر ذلك لا يذكره، وقد يضيع زمان طويل وهو يبحث عن تلك الفائدة التي مرت به فأهمل في تقييدها، يضيع زمان طويل في تتبعها وهي شاردة لا يستطيع أن يقع لها على أثر. فلو أن الإنسان ألزم نفسه في أثناء الطلب بهذا الأمر لصار عنده بفضل الله تبارك وتعالى ذخيرة عظيمة إذا أراد أن يصنف، أو حتى إذا أراد أن ينظر في فن من فنون العلم على حقيقته. وأكثر الناس تنظيما في ذلك في العصر الحديث هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لما كان يصنع الفهرس في المكتبة الظاهرية كان يرتب ويقيد ويحرر، وما أكثر ما أنتج بعد من هذا الجر الذي قام به للمكتبة الظاهرية، وكان بها خبيرا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يخفى عليك ما وقع من قصة الورقة الضائعة التي كان يبحث عنها، وقد هدي في أثناء البحث عنها إلى مجاميع صارت بعد من مشروعاته العلمية التي نفع الله تبارك وتعالى بها المسلمين. وكل ذلك ما هو إلا لأنه رجل منظم آتاه الله تبارك وتعالى الحكمة وهداه إلى هذا الأمر، فكان يرتب هذا مع هذا، ثم إذا ما أراد أن يصنف كتابا بعد وجد مادته في جملتها مجموعة حتى ولو على حسب الإحالات، فيكتب رأس الموضوع من رأس القلم ثم يحيل إلى الكتاب والجزء والصفحة، فإذا جعل ذلك مجموعا في موضع ثم أراد بعد ذلك أن يجعله مصنفا كان بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد للشيخ مصنفات كثيرة لا تتناسب مع العمر الذي يبذل في هذا العصر، لأن أكثر الأعمار تضيع في غير طائل، والشيخ لم يكن مغلقا على نفسه ولكنه كان منظما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإنسان ينبغي عليه أن يحرر أمثال هذه الفوائد كما ذكر الحافظ رحمه الله في شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فيحرر الإنسان هذا، أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعفو عنه وأن يغفر له. هل مدح نفسه أو مدح مصنفه عندما قال على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد؟ هل مدح؟ لا يقال إنه مدح ولا زكى نفسه رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا عن نفسه، وإنما كان ذلك لمصلحة غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا حرج إذن أن يقول ابن مسعود رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لارتحلت إليه. وهو لا يزكي نفسه رحمه الله تعالى، وإنما يخبر عن واقع ويريد أن ينتفع غيره بما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم. وتذكر قصة ابن مالك رحمه الله لما نظم الألفية ومدحها فقال تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، فمدحها. وقد قالوا إنه لما نظم هذين البيتين أتاه ابن معطٍ في الرؤيا فعاتبه، يعني ليس هنالك سبيل ولا سبب لأن تقارن وأن تقول وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، فعاتبه. قالوا فلما انتبه من النوم رحمه الله زاد وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، فاعتذر وأتاه في المنام واعتذر هو لنا في اليقظة رحمهما الله تعالى. فالحافظ ابن حجر رحمه الله لا يزكي نفسه، وإنما يخبر بالحقيقة ويريد الخير لطلاب العلم. قال فراغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها. قال في الأول طلب مني بعض الإخوان ورغب إلي أشد من طلبة، فإن الرغبة يبدو أنها كانت أكيدة، رغب إلي في أن يكتب له هذا الشرح الذي سماه بنزهة النظر رحمه الله. قال شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. المصنف رحمه الله تعالى كما ترى كان يكتب على أسلوب عصره، وكان الغالب أنهم يستعملون السجع والجناس والمحسنات، قد يسرفون في ذلك وقد يقلون منه، والحافظ إنما يأتي بذلك رحمه الله تعالى في مثل هذه الأمور العلمية بمقدار ما يجعل الملح في الطعام. والسجع كما مر من المحسنات البديعية، وإنما يكره إذا كان يضيع حقا أو إذا كان متكلفا، وأما ما عدا ذلك فإنه مستملح إذا جيء بغير تكلف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رد على حمل ابن النابغة لأنه كان يريد أن يضيع حقا، عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن المرأة التي ضربت ضرتها فأسقطتها، ضربتها فأسقطتها ولم تمتها ولم تقتلها، وإنما تسببت في أن وضعت ما في بطنها لغير تمام. فقضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنين بالغرة بعبد أو أمة، فقام رجل يقال له حمل بن النابغة وقال: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فأتى بهذا السجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الكهان؟ أنه يريد بهذا السجع أن يضيع الحق، وقد قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد وردت عنه أحاديث، وهي أحاديث صحيحة، فهذا الحديث المتفق على صحته، قال صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ولكن هذا لا تكلف فيه، وهو من أجل إحقاق الحق لا من أجل تضييعه، فهذا عذب جدا ومستملح في هذا السياق من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، رحمه الله تعالى. وهذا من تواضعه رحمه الله، يريد أن يندرج في مسالك أهل العلم ولا يعد نفسه قد بلغ في العلم مبلغا، وهذه شيمة أهل العلم المخلصين الربانيين. وفي عصرنا هذا كان الشيخ الألباني كما تعلمون رحمه الله تعالى، كان إذا مدح في وجهه بكى وقال: إنما أنا طويلب علم. كان يبكي ويقول: إنما أنا طويلب علم، تصغير طالب، يعني يقول: لم أبلغ بعد أن أكون طالب علم، وإنما أنا طويلب علم. فكان يبكي صادقا وينقطع المجلس من أجل بكائه حتى ترقأ دمعته رحمه الله تعالى. وما هذا إلا لأنه يعرف قدره، لأن الإنسان كلما آتاه الله تبارك وتعالى علما علم باليقين أنه لم يحصل بعد شيئا، فكلما ازداد علما ازداد علما بجهل نفسه وأنه لا يحصل شيئا. والإنسان إذا جاء في خاطره أو استقر في نفسه أنه قد صار شيئا أو علم شيئا من العلم أو حصل طرفا منه، فهذا هو بداية جهله حقا. قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، رحمه الله تعالى. لا شك أن الإنسان إذا صنف مصنفا وشرحه فإنه يكون أدرى بمقاصد المصنف الذي صنفه من غيره، يعني إذا توفر على الشرح غيره فلا شك أنه لا يكون كصاحب التصنيف عندما يشرحه. وكثير من أهل العلم كانوا يفعلون ذلك، فكانوا يكتبون الوجيز ثم يزيدون في البسط وفي الشرح، فإذا أمكنهم الله تبارك وتعالى من البسط جعلوا الوجيز وسيطا، ثم إذا مكنهم الله تبارك وتعالى جعلوا الوسيط مبسوطا. فتجد لكثير من أهل العلم في العلم الواحد الوجيز والوسيط والمبسوط. وكما تعرف ما صنع ابن قدامة رحمه الله تعالى فيما صنف من العمدة، يصنف الكافي، ثم ينتهي في النهاية بأن يصنف المغني، وهذه مراحل تتدرج في مذهب وفي فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على سورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك. قد مر بنا بفضل الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالتعريفات التي يؤخذ بها عند النظر في هذا العلم، كمعرفة الخبر والحديث والأثر، ومعرفة معنى المحدث، وكذلك المسند والحافظ والحاكم، وما يتعلق بالسند والإسناد، وغير ذلك من المصطلحات التي تقابل طالب العلم عندما ينظر في هذا العلم الشريف. والحقيقة التي مر ذكرها مرات هي أن العلم عند عرضه لا يعرض على طريقة عقلية تقربه من ذهن متلقي، كما ترى معنا في النخبة وفي شرحها، وكذلك في معظم ما صنف في علم المصطلح. فالذين يصنفون فيه في هذا العصر، وكذلك الذين صنفوا من قبل من علمائنا عليهم الرحمة، يبدأون بعرض الثمرة وبذكر النتيجة، فيبدأون كما سيأتي. فالحافظ رحمه الله لما خلص من تلك المقدمة التي قدم بها، شرع بعد ذلك في بيان أن الخبر من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد، ثم بعد ذلك شرع في بيان ما يقبل وما يرد، في بيان الصحيح والحسن وما دون ذلك. وهذا كله كما ترى إنما هو ثمرة هذا العلم. فعلم المصطلح الغرض منه معرفة المقبول من المردود من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معرفة الثابت من الدخيل ونفي الدخيل عن الأصيل. فهذه ثمرة هذا العلم. يعني أنت عندما تسير في علم المصطلح وتأخذ بقواعد الجرح والتعديل وتنظر في الرجال وفي أحوالهم، تنظر في المتن وفي الإسناد، وتنقي الحديث من كل الشوائب ويحكم على الحديث بصحته، هذه هي الثمرة التي لأجلها سار الإنسان في هذه الطريق. فإذا كانت هذه هي النتيجة التي يتوصل إليها الباحث في علم المصطلح وفي النظر في قواعد الجرح والتعديل، فهذا اختصار للطريق وبدء في الطريق من نهايته. ولذلك لا يكون طرحه بهذه الصورة منطقيا، لا يستطيع طالب العلم المبتدئ أن يحرر المسائل على نحو صحيح، كما سترى مثلا فيما يأتي بعد من تقسيم الحافظ رحمه الله على حسب التقسيم المتقدمين للحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بأنواع كل، أو إلى مقبول ومردود، إلى حديث مقبول وحديث مردود. هذه الثمرة. فمثلا إذا نظرنا إلى تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه كما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله، سنجد أن خبر الآحاد وخبر الآحاد مشهور وعزيز وغريب، ينقسم من حيث القوة والضعف إلى قسمين، إلى مقبول ومردود. المقبول ما ترجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج به والعمل به، وأما المردود فهو ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. لكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل. وأول ما يبدأ به المصنفون في المصطلح أن يذكروا أقسام المقبول، وأعلى ما هو مقبول من أقسامه وهو الحديث الصحيح لذاته. فيقولون كما قال الحافظ العراقي رحمه الله: وأهل هذا الشأن قد قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. ثم يشرع في بيان ما هو الصحيح. إذا نظرنا في الحديث الصحيح وفي تعريفه وجدنا أنهم يعرفون الصحيح هكذا: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. والحافظ يقول رحمه الله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيقول الحافظ في تعريف الحديث الصحيح لذاته، يقول: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. لو تأملت في هذا التعريف لوجدته قد اشتمل على خمسة شروط: بنقل عدل فلا بد من العدالة، تام الضبط لا بد من تمام الضبط، متصل السند لا بد من اتصال الإسناد، غير معلل لا بد أن يكون خاليا من العلة متنا وسندا، ولا شاذ وأن يكون خاليا بريئا من الشذوذ سندا ومتنا. عندما نبدأ كما ترى في علم المصطلح بهذه المصطلحات لا نستطيع أن نفهم حقيقة الحديث الصحيح. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، نحن نحتاج إلى معرفة ما هو الشاذ، وهذا مبحث برأسه وقسم من أقسام الحديث الضعيف وهو الحديث الشاذ. ولا بد أن نعرف الحديث المعلول أو المعل أو المعلل على حسب ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في صحة الإطلاق فيه. لابد أن نعرف هذا النوع، وهذا النوع من أغمض ما يكون، بل إنهم قالوا إن معرفة العلة إلهام، فكأن المحدث يلهم معرفة العلة في الحديث إلهاما، لأنهم عندما عرفوها كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح شروط الحديث الصحيح، قالوا في العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. فيروج هذا على من ليس محققا، من ليس إماما في هذا الفن الظاهر صحة الحديث، وهذه العلة لا تكون علة إلا إذا كانت خفية لا تبين، أما إذا كانت ظاهرة فلا يقال لها علة حينئذ على حسب الاصطلاح، وإن دار ذلك على ألسنة المحدثين فأحيانا يقولون علته كذا، وتكون علة مكشوفة، مع أن تعريف العلة عندهم في مصطلحهم سبب غامض خفي، فلا بد من أجل أن تكون علة على الاصطلاح أن تكون غامضة وأن تكون خفية، وأن يخلو الحديث سندا ومتنا مما يقدح فيه، تقدح هي في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة من القدح فيه. فعندما نقول الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، نجد عسرا في فهم حقيقة الحديث الصحيح. ولكن لو أننا مثلا سرنا سيرا منطقيا، كأننا نريد أن نتلقى الحديث منذ البداية، فما الذي يكون علينا؟ نحن نذهب إلى مجالس المحدثين، ما هي الأداب التي ينبغي أن تراعى، وما هي كيفية التلقي منهم، وما هي كيفية الحمل عنهم، ثم ما هي كيفية الأداء لما تحملناه منهم. فهذا إذا ضبطناه فهذه نظم تعليمية، وهي ضوابط تتعلق بالتحمل والأداء. فإذا حصلنا هذه الضوابط وبقينا في مجالس المحدث نسمع منه، فإننا سنسمع المحدث يقول قال حدثنا، ويمضي في الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقابلنا الإسناد أول ما يقابلنا بعد أن عرفنا ضوابط التحمل وضوابط الأداء. فإذا ما تعاملنا مع الإسناد ونظرنا في القواعد التي تضبط النقل والتي تحكم الرواية حملا وأداء مع ما يتعلق بالرجال الذين ينقل عنهم، إذا ما نظرنا في ذلك وفحصناه واستطعنا أن نقول هذا الحديث حديث صحيح أو حديث غير صحيح، مقبول أو غير مقبول، فإننا حينئذ نكون قد وصلنا إلى المتن. فننظر في هذا المتن، فإذا مشينا هكذا فهذا مشي وسير منطقي، وحينئذ نستطيع أن نفهم المصطلح على وجه. وأما عندما نأتي بالمصطلح من قفاه ونحاول أن ننظر فيه وأن نعالجه من غير أن يعطينا وجهه، فإننا نجد عسرا شديدا كما تجدون، والله المستعان. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هذا هو الحديث الصحيح لذاته. قال الحافظ رحمه الله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. اشتمل هذا التعريف على أمور، أولها اتصال الإسناد، كما قال متصل السند. اتصال السند معناه أن كل راو من رواة الحديث قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى، هذا معنى اتصال الإسناد. أما إذا لم يأخذه ممن يروي عنه مباشرة فقد وقع انقطاع في السند لا اتصال فيه حينئذ. فإذا لابد من اتصال السند، ومعناه أن كل راو من رواة الحديث قد أخذ الحديث مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى. هذا يخرج لنا المرسل والمعضل، ويخرج لنا أيضا المعلق، وبه يخرج المنقطع. عندما تقول اتصال السند خرج كل ما وقع انقطاع في أثناء سنده، من أوله كالمعلق، من آخره كالمرسل، في موضعين متتابعين في أثنائه لا من أوله ولا من آخره وهو المعضل، أو في موضع أو في أثر من موضع لا من أوله ولا من منتهاه وإنما في أثنائه وهو المنقطع. فهذا كله يكون انقطاعا في السند، ينبغي أن يبرأ الحديث منه حتى يكون مقبولا، حتى يكون صحيحا لا بد من اتصال السند، أن يكون كل راو يروي عمن أخذ الحديث منه مباشرة عمن فوقه، يعني يكون شيخه قد أخذ الحديث أيضا عمن أخذه منه مباشرة إلى آخر السنة. فإذا وقع ذلك فهذا اتصال الإسناد. ولا بد أن يكون الناقل للحديث عدلا، وهناك ما يقال له عدالة الرواه، وهو أن كل راو من رواة الحديث يكون متصفا بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة، لابد أن يكون عدلا. والعدالة ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة. عرفوا العدالة بأنها ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة. فأما التقوى فاجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة، وأما المروءة فتعاطي المرء ما يستحسن وتجنب المرء ما يستردل كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة. أو المروءة صيانة النفس عن الأدناس وما يشين عند الناس. أو المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. فأما ذلك فيختلف على حسب اختلاف أحوال الناس. يعني ما كان خارما للمروءة في عصر مضى قد لا يكون خارما للمروءة في عصر تلاه. فخوارم المروءة وقواعدها تختلف باختلاف الأعصار والمجتمعات. كان هنالك من يقدح في الراوي بسبب أمور لا تكون قادحة في حقيقة الأمر. فإن شعبة جرح رجلا فقيل له لما جرحته؟ قال رأيته يركب فرسا يجري بها ملء فروجها. وأي شيء في هذا؟ يعني إذا طار بالفرس طيرانا، هذا عنده خارم للمروءة. فلو أن إنسانا من هؤلاء الرواة أكل في السوق مثلا لكان مخروم المروءة. لو أنه صار يأكل في الطريق مثلا أو يسير حاسر الرأس لقالوا حينئذ ذهبت مروءته، فكان ساقط المروءة مخرومها. ولكن هذه الأمور تختلف باختلاف الأعصار. الآن عند كثير من الناس أن من اتخذ عمامة أو وضع على رأسه شيئا فهو مخروم المروءة، والذي لا يأكل في الطريق ولا يقهقه ملء لهواته، الذي لا يفعل ذلك هو الزميت المتشدد الذي انخرمت مروءته. فالمسائل تختلف على حسب الأعصار. ليس معنى ذلك أن هؤلاء الذين يذهبون هذا المذهب أنهم على صواب، ولكن هناك أمور تختلف باختلاف الأعصار. في آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. كيف نعرف عدالة الراوي؟ نعرف عدالة الراوي بتنصيص المعدلين من الجهابذة النقاد. فلان عدل فكذلك. فيعرف ما يتعلق بعدالة الراوي بالتنصيص من أهل العلم على عدالته. ينبغي أن يكون الراوي عدلا، والعدالة التقوى والمروءة، أن يكون آخذا بالأوامر مجتنبا للنواهي، وأن يكون آتيا بقواعد المروءة لا يخرم المروءة، وأن يكون ضابطا. اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، أي أن كل راو من الرواة يكون تام الضبط. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. معنى الضبط يشمل كمال الملكات العقلية من النباهة وعدم الغفلة ومن اليقظة وحسن الفهم مع الحفظ والمعرفة. والضبط ضبطان، ضبط صدر وهو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صونه للكتاب عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي، مع أن بعضهم قد منع الرواية من الكتاب أصلا. وتجد هذا في ضوابط التحمل والأداء، أنهم قالوا إن الذي لا يحفظ لا يؤخذ منه. يعني إذا كان ضابطا للحديث ضبط كتاب لا يعتبرونه عند بعض أهل الحديث، وآخرون قالوا لا، لابد من ضبط الكتاب ومن معارضة الكتاب بعد ضبطه. يعني لابد أن يكتب ثم إذا ما كتب عليه أن يعارض بعد، إما أن يقرأ على الشيخ، وإما أن يقرأ على من قرأ على الشيخ، وإما أن يعارض نسخته بنسخة الشيخ أو بنسخة قد قرأت على الشيخ أو صححت عليه. فإذا لم يفعل ذلك لا يعتد بكتابه. قد تتعجب تقول أي كتاب هذا؟ كتب موجودة في المكتبات وهي تعرض في كل مكان والحمد لله، وهي منضبطة ومضبوطة. هم إنما تعرضوا لمثل هذه الأمور لأن التلقي إنما كان يكتب باليد ويحرر في الصحائف، فيمكن أن يزاد فيه وأن ينقص منه. ولذلك من ضمن ما عيب على عبد الرزاق رحمه الله أنه لما أصابه في بصره ما أصابه آخر الأمر، كان له ابن أخ فقالوا كان يزيد في كتابه، كان يزيد في كتابه أشياء، هذا لا يسلم، ولكن لا بد من ضبط الكتاب. لماذا؟ لأنه إنما كان يعود إلى كتابه وهو غير حافظ، يعود إلى كتاب، فما وجد في الكتاب مما أثبت فيه فهذا هو الذي تلقاه وهذا هو الذي سمعه. فإذا كان هو ثبتا وثقة وسمع من شيوخ ثقات يبلغ بذلك إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الذي أتانا به في كتابه حجة، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد زيد فيه، إذا كان قد نقص منه، لأن هذا العبث كان يمكن أن يمرر، لذلك اشترطوا ضبط الكتاب، أن يكون ضابطا لكتابه، إن لم يكن ضابطا ضبط صدر، يعني إذا لم يكن حافظا وكان يكتب فلا بد من ضبط الكتاب. ولذلك كانوا ينظرون في الخطوط، فإذا وجدوا فيها اختلافا اتهموا الراوي، والمسألة ضبطت ضبطا عظيما جدا لا يتصور، لأن كثيرا من الأمور تكون احتمالية، ولكنهم لم يدعوا شيئا للاحتمالات، فما من باب من أبواب الاحتمالات يمكن أن يتفتق عنه الذهن إلا وأغلقوه إغلاقا، بل سدوه سدا، وكل ذلك من حفظ الله تبارك وتعالى لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نعرف أن الراوي ضابط؟ يعرف ذلك بأن نعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وافق في الأغلب ولو من حيث المعنى وكانت المخالفة نادرة عرفنا أنه ضابط متقن، وأما إن كثرت المخالفة عرفنا أنه اختل ضبطه. فالأمور كما ترى فيها ما يقاس عليه. قد تقول ولكن هذا الذي نقيس عليه من أين عرفنا ذلك؟ هنالك نوابغ أفذاذ، فكثير منهم كان يقول أنا ما خططت سوداء في بيضاء قط، على كثرة المحفوظ الذي كان يحفظه. والبخاري رحمه الله لما كان في الرحلة وكان شابا بعد وكان في بداية الطلب، فلما كان مع الرفقة وجلسوا أياما يسمعون من بعض الكبار وهم يكتبون وهو لا يكتب، فقالوا أضعت الرحلة، وأخذوا يتأسفون لحاله ويرثون له، يعني أنت لم تكتب نحن نكتب وأنت لا تكتب، أضعت الرحلة. فلما أكثروا عليه قال إن شئتم أن أرد عليكم ما سمعتم منذ قدمنا رددته، قالوا فإنا نشاء، فصاروا يصححون ما كتبوه على حفظه رحمه الله رحمة واسعة. فهنالك نوابغ وأفذاذ، وهنالك ما يقال له الذاكرة الصماء، والذواكر الصم كالخريطة الصماء التي لا يكون فيها إشارة إلى المواضع والأماكن والبلدان والأنهار، ثم تقبل أنت عليها تحريرا فتضع ذلك فيه تلك الخريطة محددا للمعالم فيها. فكذلك الذواكر الصم. عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان لا يسمع شيئا إلا حفظه، وكانت ذاكرته من أعجب الذواكر في تاريخ الإنسانية رحمه الله ورضي عنه وعن الصحابة أجمعين، حتى إنه لما جاءه نافع بن الأزرق زعيم فرقة الأزارقة من الخوارج، جاء إليه من أجل أن يسأله عن أمور، ومسائل ابن الأزرق لابن عباس منشورة مشهورة تكلم العلماء في إسنادها وفي غير ذلك، وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كلما سأله ابن الأزرق عن معنى لفظة أتى بشاهد من شواهد الشعر ومن كلام العرب، فمسائل نافع مشهورة ذائعة منشورة. جاء فما زال يسأل ابن عباس حتى أمله، وطلع عمر بن أبي ربيعة عليه ثوبان معصفران، فأقبل عليه ابن عباس فقال يا أبا الخطاب هل أحدثت بعدنا شيئا؟ يعني هل صنعت شيئا من الشعر بعدنا؟ يعني ما هو جديد إنتاجك؟ فقال له أبو الخطاب نعم، قال فأنشدني. فأنشده الرائية الطويلة المشهورة وهي تفوت السبعين بيتا، أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتعذر والمقالة تعذر، إلى أن قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر بالصاد فيخسر، ومر في القصيدة حتى أتمها. فأقبل ابن الأزرق على ابن عباس رضي الله عنهما لائما قال لله أنت يا ابن عباس نضرب إليك أكباد الإبل لنسألك في العلم، ويأتي مثل هذا فيحدثك بالخنا فتقبل عليه وتتركنا؟ قال والله ما قال الخنا، قال بل قال. قال في أي موضع؟ قال ألم يقل في هذه القصيدة: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر، بالسين فيخسر. رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت، يعني إذا طلعت الشمس، يخزى لسوء ما كان يصنع من الخسران بالليل، فكأنما أقر على نفسه بالفحش. رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر. قال ما قال هكذا؟ قال وما قال؟ قال إنما قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، يعني لا بيت له، فتصيبه الشمس بأشعتها فيضحى فيكون ضاحيا في الشمس لكن له ولا بيت. وأما بالعشي فلأنه لا بيت له فيخسر فيبرد، يعني يصيبه البرد بالليل لأنه لا بيت له. قال أو تحفظ القصيدة؟ قال والله ما سمعتها منه إلا الآن، وإن شئت أن أردها عليك لرددته. قال فإني أشاء. فرد عليه القصيدة لم يخرم منها حرفا ولا في بيت واحد رضي الله عنه. فهذه الذواكر الصم كثيرة، وهذا نحتاجه في مسألة الضبط للرد على كثير ممن يقولون إن الأحاديث إنما رويت بالمعنى. فكثير من الزائغين يقولون هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع فيها تصرف من الرواة، ويتخذون ذلك تكئة من أجل أن يردوا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بحجة أن هؤلاء الرواة لما تصرفوا في الأحاديث لم يبلغون مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما نقلوا ذلك على حسب فهومهم هم لما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنك أخذت بهذه القاعدة وذهبت إلى الصحيحين فإن كل ما لا تراه متوافقا مع عقلك تقول هذا مما رواه الرواة بالمعنى، نرد هذا. فهذا هو الخبيء وراء دعوة هؤلاء. لا شك أن الرواية بالمعنى قد وقع شيء منها وطرف، ولكن هل الأصل أن الرواية وقعت باللفظ أو وقعت بالمعنى؟ الأصل أن الرواية وقعت باللفظ لا بالمعنى، هذا هو الأصل. وعلى هذا من الأدلة المتكاثرة ما حرر في موضعه بفضل الله تبارك وتعالى، أن الأصل في الرواية هو الرواية باللفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا من الحديث: رحم الله امرأ سمع منا شيئا فوعاه فحفظه وأداه كما سمعه، أداه كما سمعه. فإذا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يسمعون، وأتاهم الله تبارك وتعالى الذواكر اللاقطة، فكانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحفظون لفظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم متفاوتون في الحفظ بلا خلاف، لم يكونوا طبقة واحدة في الحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كانت الكتابة موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبإذنه أحيانا، كما قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: اكتب فوالله لا يخرج منه إلا حقا، وأشار إلى فمه ولسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له ابن عمرو رضي الله عنهما: إن قريشا تقول إنك تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتكلم به، وإنما النبي بشر يغضب ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب بأمره اكتب، وكذلك اكتبوا لأبي شاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما منع من الكتابة كان لذلك سبب قد مر تحريره. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقل عنه باللفظ على الأصل، ونقلت بعض الأحاديث بالمعنى، هذا لا شك فيه، ولكن الأصل هو الرواية بالمعنى. ضبط الرواة أن يضبط الراوي ما يرويه، إما أن يضبطه في صدره وأن يحمله على صفحة قلبه، وإما أن يضبط ذلك في كتابه بحيث لا يتطرق إليه الخلل بأي صورة من الصور. قد يقول قائل: هذا الخلل كيف يتطرق؟ قد يتطرق بفعل فاعل، وقد يتطرق الخلل إلى تلك الكتب التي حررت لأن عارضا من العوارض طرأ عليه. فأنت تعلم أن علي بن المديني رحمه الله تعالى كان قد صنع مسندا ثم جعله في مكان في بيته لا يتوقى فيه ما فيه من الرطوبة، ثم ذهب فظل مسافرا في الرحلة 3 أعوام، فلما رجع وجد ما ترك من ذلك المسند، ولا شك أنه كان مسندا عظيما جدا، وجده كالعجيم، فلم تنشط نفسه بعد لتحريره وكتابته رحمه الله. فهذا تطرق إليه الخلل، لأنه إذا أصابت الرطوبة ما كتب بالمداد فلا شك أن ذلك يختلط فيه، ولا يمكن بعد ذلك تحرير اللفظ، فلا بد من ضبطه. وأهم عوامل الضبط في ضبط الكتاب ألا يدخل عليه شيء ولا ينقص منه شيء، هذا هو المهم في المسألة، أن العوامل الأخرى كانوا يتوقون منها رحمة الله عليه. لا بد أيضا أن يكون الحديث خاليا من الشذوذ، أي أن لا يكون الحديث شاذا، والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. استشكل الحافظ رحمه الله كما سيأتي هذا الشرط من شروط الصحة، وهو أيضا من شروط الحسن، ألا يكون شاذا غير شاذ كما قال الحافظ رحمه الله، ولا معلل غير معلل ولا شاذ. قالوا في الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. إذا أخذنا الحديث وحده بعيدا عن المقارنة والعرض وجدنا الشروط متوفرة، فالراوي ثقة عدل ضابط، والحديث متصل الإسناد وهو خال من العلة، فما الشذوذ هذا؟ عند مقارنة هذا الحديث بحديث من هو أوثق من الراوي الذي نقله، مع أنه ثقة ولكن هناك من هو أوثق منه، فعند معارضة حديثه بحديث من هو أوثق منه يخالفه، فيقولون هذا الحديث حديث شاذ. استشكل الحافظ هذا وقال يحكم عليه حينئذ بالضعف، وهو من رواية الثقة، لا لشيء إلا لأن هذا الثقة قد خالف من هو أوثق منه. وينبغي أن يكون الحديث غير معلل، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة منه. إذن هذه الشروط الخمسة ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا، وهي اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم العلة، وعدم الشذوذ. إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة لا يسمى الحديث حينئذ حديثا صحيحا. هذه شروط الصحة. فشروط الصحة ما هي؟ اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. لو نظرنا في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بالطور. في هذا الحديث أيضا أصل في التحمل والأداء، وهو أن الراوي قد يتحمل كافرا ويؤدي مسلما، فيقبل منه بعد إسلامه مؤدا ما قد تحمله قبل الإسلام كافرا، لأن جبير بن مطعم كانت قريش قد أوفدته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من أجل أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أسرى بدر، فدخل مع المغرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل جبير المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه المغرب، وكان يقرأ بالطور، وقد بني على هذا الحديث وقد تحمله جبير كافرا ولكن أداه بعد إسلامه، فقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بالطور، أن من السنة أن يقرأ بالطور في صلاة المغرب. فعند النظر فيما يقرأ في الصلوات المفروضة على حسب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذ به عملا، يرجع إلى هذا الحديث مثلا في معرفة القراءة في صلاة المغرب، وكذلك إلى غيره مما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. فهذا يؤخذ منه أيضا ضابط من ضوابط التحمل والأداء، وهو أن الرجل قد يتحمل كافرا ولكن لا يقبل منه إلا أن يكون حين الأداء مسلما. هو يقول إنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، قال فذلك حين كاد قلبي أن يطير لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فذلك لما سمعته كاد قلبي أن يطير رضي الله عنه. إذا نظرنا الآن في هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، السند متصل، كل راو من الرواه سمع هذا الحديث من شيخه. عن عنة فيه أخبرنا مالك عن ابن شهاب، فعن عنة مالك لا تضر، لأن مالكا ولأن ابن شهاب وكذلك ابن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه هي محمولة على الاتصال. لما؟ لأن هؤلاء الرواه ليسوا معروفين بالتدليس، فحينئذ عنعنتهم لا تضر، فالحديث معنعن كما ترى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذه العنعنة تضر؟ لا تضر. ولماذا تضر مع المدلس؟ لأن العنعنة ليس فيها تصريح بالسماع، فهي تحتمل السماعة وغيره، والمدلس لو أنه تعمد الكذب ظاهرا لا يكون مدلسا وإنما يكون كاذبا. وأما المدلس فهناك أئمة يدلسون كما سيأتي إن شاء الله في هذا النوع من أنواع علوم الحديث. فالسند متصل، وهؤلاء الرواه عدول ضابطون، أوصافهم هكذا عند علماء الجرح والتعديل. عبد الله بن يوسف شيخ البخاري ثقة متقن، مالك بن أنس إمام حافظ، ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه إمام، محمد بن جبير ثقة، جبير بن مطعم صحابي، فكلهم عدول ضابطون. وهذا الحديث حديث غير شاذ، فلم يعارضه ما هو أقوى منه، وليس فيه علة لا في متنه ولا في إسناد، فتوفرت فيه الشروط الخمس، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواه وضبط الرواه وعدم الشذوذ وعدم العلم. ما حكم الحديث إذا صح؟ وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء. فالحديث الصحيح حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم أن يترك العمل به. وتأمل في حكم الحديث الصحيح كما قرر العلماء، إذا صح الحديث وجب العمل به، إذا صح الحديث وجب العمل به، ليس كما يذهب إلى ذلك كثير من العلماء الذين لا يحررون كلام أهل السنة، يصح الحديث عند الواحد منهم ويخالفه، وهذا لا يجوز بحال. بل إذا صح الحديث وجب العمل به، وجب العمل به، وهذا بإجماع أهل الحديث أنه إذا صح الحديث وجب العمل به ومن يعتد به من الفقهاء والأصوليين. والحديث الصحيح حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم أن يترك العمل به. إذا قال المحدثون هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح، ماذا يريدون بذلك؟ يريدون أن الشروط شروط الصحة قد توفرت في الحديث، فيقولون هذا حديث صحيح، يعني متصل الإسناد ورواته موصوفون بالعدالة والضبط وهو خال من الشذوذ والعلة. هل يعني ذلك أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر؟ قالوا لا. وهذا من المباحث الكلامية التي تسللت إلى علم المصطلح. إذا توفرت الشروط فنقول هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن نقول هذا مقطوع بصحته ولا نجزم بأنه صحيح في حقيقة الأمر، فإذا قيل لما يقال لجواز أن ينسى الحافظ وأن يكذب الصادق، هذا شيء عجيب، يقولون لجواز أن يكذب الصادق، يجوز. هل مستحيل في حق الصادق الكذب؟ قد يكذب الصادق وقد يخطئ الحافظ وقد ينسى أيضا، فيقولون حينئذ نقول هو حديث صحيح على حسب القواعد ولا نجزم بأنه حديث صحيح في حقيقة الأمر. أليس يضعف هذا اليقين على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان السلفون الصالحون ينظرون إلى الأحاديث من هذا المنظور، يقولون نعم هذا الحديث حديث صحيح ولكن لا نجزم بأنه قد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لجواز الخطأ والنسيان والكذب على الراوي الصادق العدل الحافظ؟ والمراد بقولهم حينئذ على الضد من هذا، هذا حديث غير صحيح، أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة كلها أو بعضها، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ. يعني إذا رددنا الحديث وقلنا حديث لا يصح لأن الراوي الذي رواه كثير الخطأ، يقولون ولكن ألا يجوز أن يصيب من هو كثير الخطأ؟ لعله أصاب في هذا الحديث. هذا فتح لأبواب الاحتمالات، فيما يتعلق بالديانة، ولم يكن هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من تبعهم بإحسان في القرون المفضلة، لم يبحثوا هذا البحث العقلي، وإنما إذا صح الحديث عندهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سارعوا إلى العمل به وإلى التزام. ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة وكذلك كل من تبعه بعد يبحثون في هذا الأمر، كما فعل الحافظ رحمه الله في النزهة أيضا، وهو هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ والمختار عندهم أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، على تمكن الإسناد من شروط الصحة، يندر أن تتحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة، فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا. ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده، فمثلا عن إسحاق بن راهوية وأحمد أن أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، هذا أصح الأسانيد عند أحمد وعند إسحاق. وأما عند ابن المديني والفلاس فأصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وكذلك عند ابن معين أصح الأسانيد الأعمش عن إبراهيم النقعي عن علقمة بن قيس النقعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. أضاف الإمام أبو منصور التميمي الشافعي عن مالك، وقالوا هذا التميمي شافعي فانحاز، وهذا غير صحيح، لأن أجل من روى عن الإمام مالك هو الإمام الشافعي، ليس من حيث ما يتعلق بعلم الحديث، ولكن في الجملة فإنه إمام كبير حافظ، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الشافعي: ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك. كيف قال هذا؟ وكيف تعدى البخاري؟ لم يكن قد صنف الكتاب بعد، لأن البخاري لم يكن قد صنف الصحيح بعد، فإنما قال الشافعي رحمه الله تعالى ذلك قبل البخاري ومسلم، فقال: ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك. الجمهور على ذلك، والدليل عندهم على أن البخاري أصح من كل الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، الدليل على ذلك عندهم ما يلي: دليل إجمالي وأدلة تفصيلية. فالدليل الإجمالي على أن كتاب البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى أن البخاري أعلم وأرسخ في الفن من مسلم، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فقدم الجمهور البخاري على مسلم رحمهما الله تعالى. ما الدليل على هذا؟ أنه أصح من كتاب مسلم، وأصح من كل الكتب المصنفة، وأصح من جميع الكتب خلا كتاب الله تبارك وتعالى، وأصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى كتاب البخاري رحمه الله الصحيح. الدليل على ذلك أن البخاري في الجملة هو أرسخ وأعلم بالحديث من مسلم رحمهما الله تعالى. لا شك في هذا، فإن مسلما كما قال العلماء لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، وإنما هو خديجه، وكان مسلم رحمه الله يحترمه احتراما زائدا، ويقول: إذا لي أن أقبل على قدمي يا أستاذ الأساتيذ ويا طبيب الحديث في علله، فكان يجله إجلالا زائدا رحمهما الله تعالى. ومع ذلك فقد صنع أمرا عجيبا، لا تجد الرواية عن البخاري في صحيح مسلم، لم يروي البخاري عن مسلم في الصحيح. ما العلة في هذا؟ لم يروي مسلم عن البخاري في الصحيح، ما العلة في هذا؟ العلة في هذا أن مسلما رحمه الله لما وقعت المنافرة بين البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي كما هو معلوم هو شيخهما معا، الذهلي هو شيخ البخاري وشيخ مسلم، وهو عظيم الجلالة في هذا العلم، هو إمام كبير، وكان محبا للبخاري جدا، حتى عزم البخاري على قدوم البلدة فقال الذهلي من يخرج معي غدا للقاء محمد بن إسماعيل البخاري بظاهر البلدة؟ فخرج الناس كلهم للقاء البخاري كما يتلقى الملوك. فلما جلس البخاري بعد ذلك للتحديث ظهر النقص في حلقة الذهلي، قالوا فحملها في نفسه، ثم اتهم البخاري بعد ذلك بالقول بمسألة اللفظ أو خلق الأعمال وما أشبه، وأدخل البخاري في أمور هو بريء منها رحمهم الله تعالى، وصار ينفر من البخاري. كان مسلم يحضر مجلس البخاري ومجلس الذهلي، فقال الذهلي يوما ومسلم حاضر: من حضر مجلس فلان فلا يحضر مجلسنا، يعني مسلم يريد أن يقطعه عن البخاري. فقام مسلم رحمه الله تعالى فأخذ ثيابه ونعليه غير محتشم على رؤوس الناس وترك الحلقة، ثم أرسل إليه مسموعاته منه ولم يحدث عنه. وللمنافرة التي وقعت بين البخاري والذهلي لم يخرج مسلم في الصحيح لا عن البخاري ولا عن الذهلي، مع أن البخاري خرج في الصحيح عن الذهلي، ولكن مسلما رحمه الله لم يخرج لا عن هذا ولا عن هذا. والبخاري رحمه الله شديد الإنصاف رحمه الله، كان أمة واحدة رحمه الله رحمة واسعة، كتابه أصح من كتاب مسلم. الدليل التفصيلي على ذلك أن البخاري انفرد ب35 و400 من الرجال المتكلم فيهم. هؤلاء الذين انفرد بالرواية عنهم البخاري تكلم بالضعف منهم في 80، وانفرد مسلم ب20 و600 من الرجال تكلم في 60 و100 منه. فالذين انفرد البخاري بالرواية عنهم أقل ممن انفرد مسلم بالرواية عنه، ومع ذلك فالذين تكلم فيهم ممن انفرد كل بالرواية عنه البخاري على النصف من مسلم فيه، فتكلم في 80، وتكلم في ممن انفرد مسلم بالرواية عنه تكلم في 60 و100، فهذا يقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم. أيضا الذين انفرد بهم البخاري لم يكثر من الرواية عنه على عكس مسلم، الذين انفرد بهم البخاري أكثرهم من شيوخه وهو بهم أعرف، ومعظم ما خرجه عنهم في الاستشهاد بخلاف مسلم، فإنه يخرج عن أولئك في الأصول. مسلم لا يشترط مع المعاصرة اللقاء، البخاري يشترط اللقاء مع المعاصرة، ومسلم يرى أن المعنعن له حكم المتصل ولو لم يثبت اللقاء، وتكفي المعاصرة عنده، يعني أن يكون الراوي معاصرا للراوي ولم يثبت لقاؤه به. فأنت مثلا معاصر للشيخ الألباني ولكنك لم تلقى، فإذا قلت عن الألباني أنه قال أو عن الألباني قال، إذا جاء بعد عشرات السنين فنظر، وكنت من أهل العلم الذين أخذ عنهم العلم وحمل، فينظر في ميلادك وفي وفاتك بسط الله في عمرك، وينظر في تاريخ وفاة الشيخ، فحينئذ يحكم بمعاصرتك له. هذه المعاصرة لم يقم معها لقاء، فإذا قلت عن الشيخ قال على طريقة مسلم يحكم بالاتصال، وعلى طريقة البخاري لا بد من إثبات اللقاء، والمعاصرة وحدها عنده لا تكفي، فالبخاري يشترط مع المعاصرة اللقاء، وأما مسلم فيشترط المعاصرة وحدها، ولذلك يجعل العنعنة من المعاصر في حكم المتصل، وأما البخاري فلا يرى هذا، وكذلك شيخه علي بن المديني. المنتقد على البخاري ومسلم من الأحاديث 10 و200، انتقد عليهما 10 و200 من الأحاديث، اختص البخاري بأقل من 80 والباقي مما انتقد لمسلم. أصحاب الزهري على 5 طبقات، البخاري يروي عن الأولى استيعابا، والثانية يروي ما يعتمده، والثالثة يروي عنهم تعليقا فقط، لا يعتمد منهم شيئا ولا يخرج لهم في الأصول. مسلم يروي عن الأولى والثانية استيعابا، والثانية عند البخاري، هي الثالثة عند مسلم، والرابعة والخامسة لا يعرجان عليهما مع أصحاب الزهري على 5 طبقات، وهذا من بديع نظر المحدثين في أحوال الرجال، يعني لا يكفي أن يكون فلان من شيوخ فلان، حتى يعتمد نقله عنه، وحتى يساوى بين من يكون ملازما له لا يفارقه لا في الحل ولا في الترحال. فأصحاب الزهري على 5 طبقات، منهم من كان ملازما للزهري ملازمة تامة لا يفارقه، هذه الطبقة الأولى، ومنهم من كان دون ذلك، ومنهم من كان يلم به الماما، ومنهم من كان يأتي ويروح، ومنهم من كان يراه مثلا في العمر مرة أو رآه مرة أو مرتين. إذن ليسوا سواء، فعندما تحرر تصنف هؤلاء من أصحاب الزهري على حسب هذه الطبقات. هل لاحظ البخاري ذلك؟ نعم، وإنما روى عن الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، وأما الثانية فإنه يروي ما يعتمده من روايات أولئك الرواة من الطبقة الثانية من أصحاب الزهري، وأما ما دون ذلك فإنه لا يعرج عليه. أما مسلم فقد نزل درجة عن البخاري في هذا الاعتماد، فقدم ذلك صحيح البخاري على صحيح مسلم. فهذه أجوبة للتقديم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. إذا قال العلماء أصح شيء في الباب كذا، ففي جامع الترمذي كثيرا وكذلك في غيره أصح شيء في الباب كذا، أو أحسن شيء كذا، وحديث فلان أصح من حديث فلان وأحسن، هل المراد هو الحكم على الحديث بالصحة أو بالحسن؟ لا، يعني عندما تجد في جامع الترمذي أصح شيء في الباب كذا، إياك أن تحسب أنه يصحح الحديث، وإنما يريد المفاضلة وبيان رجحان بعض تلك الأحاديث على بعض بقطع النظر عن ثبوت الصحة أو الحسن. قال النووي: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم هذا أرجح ما ورد وأقله ضعفا، وهذا ما يسمى بالصحة والضعف النسبيين، بالصحة والضعف النسبيين. أنت تعلم أن هشيما ممن خرج له الشيخان، وكذلك الزهري إمام كبير، فإذا وجدت في إسناد هشيم عن الزهري فلا تعتمد، فإنما هو ضعيف. الظاهر على حسب القواعد أنك إذا رجعت إلى الكتب التي تكلمت عن أحوال الرواة جرحا وتعديلا، فإذا مر بك هشيم وأردت أن تبحث عن حاله فستجد أن العلماء من الجهابذة الناقدة من المجرحين والمعدلين قالوا إمام حافظ وكذا، انتهى أمره، خرج له الشيخان وجاز القنطرة. فإذا مر بك هشيم عن الزهري وذهبت تبحث عن الزهري إمام علم وجبل راسخ، فتقول هذا إسناد صحيح، ورواته مثلا ممن خرج لهم البخاري ومسلم أو خرج له أحدهما، وتعتمد الحديث، مع أنها هنا ضعفا نسبيا، فهو ضعيف في الزهري خاصة. والعلة في ذلك أنه قد حضر مجلسا من مجالسه فكتب أحاديث ولم يكن قد أحكم حفظها بعد، ثم أخذ صحائفه وخرج وكان اليوم شديد عصف الريح، فلقيه بعض أصحابه فقال أرني هذه الصحائف، فأطارتها الريح، فكان يحدث عنه بعد من حفظه ومما علق بذاكرته مما سمعه في مجلس التحديث، فهو ضعيف فيه خاصة، فهذا ضعف نسبي. أكثر الذين يتعاملون مع الحديث في هذا الزمان تصحيحا وتضعيفا إنما يتعاملون بالطريقة الآلية، لأنهم ليسوا بحفاظ، ولذلك قد يفوت على المصحح والمضاعف أمثال هذه الدقائق، ولا يلتفت إليها إلا الأئمة الكبار الذين أحكموا الصنعة ولم يجترئوا على التصحيح والتضعيف ولا على ولوج هذا الباب إلا بعد رسوخ القدم، لأن هذا من أخطر الأشياء في دين الله تبارك وتعالى، لأن تصحيح ما ليس بصحيح هو نسبة شيء إلى الدين والدين منه براء. يعني عندما تصحح ضعيفا أنت تثبت في الدين ما لم يأذن به الله، تقول قال رسول الله هذا حديث صحيح، فإذا صححت بغير علم ومن الذي يحملك على هذا؟ يعني هل ندبك أحد؟ هل كلفك ولي الأمر بأن تصحح الأحاديث وأن تضعفها؟ هل أجمع العلماء من عصرك على أنك قد تأهلت للتصحيح والتضعيف؟ الآن الصبيان والغلمان يصححون ويضعفون، وصارت بضاعة رائجة، لأنه إنما ينظر في حال الراوي، بالطريقة الآلية الإلكترونية الحديثة كما تعلمون، فيبحث عن حال الراوي فتأتي إليه جملة مقالات أهل العلم في هذا الراوي وينظر في هذه لا على حسب القواعد. فإذا مر به مثل هذا الإسناد مثلا على سبيل المثال فيه هشيم عن الزهري، فيقول هشيم هو يبحث يأتي بسلسلة الرجال فلان يضرب على حاسوبه قال فيه فلان كذا واعتمد، لا يراعي حتى كما مر في تعريف الإسناد وما يتعلق بالسند أنك تنقل الراوي وكيفية النقل التي نقل الراوي بها الحديث وهي صيغة أدائه الطريقة التي أدى بها الحديث لابد من النظر فيها. يعني قد يكون الراوي مدلسا ويقال هو إمام، إمام مدلس يقول التدليس لا يضره في شيء، ويكون قد عنعن الحديث أو أتى بصيغة تحتمل السماع وعدمه ولا يلتفت إليها لأن التركيز إنما هو على الرجال وحدهم، هذا أمر لا ينبغي أن يتهجم عليه بحال. ولذلك وقع خلط كثير، وما أكثر الأحاديث التي يصححها الأئمة الكبار ثم تجد من يقول هم كما يقال عن الألباني رحمه الله وعن أحمد شاكر، ويعلم ذلك في مجالس التعليم أول ما يعلم، هما متساهلان في التصحيح. فإذا لابد من التوقف عند كل ما صححا، وهنالك من يتتبع الشيخ الألباني رحمه الله تتبعا، فكل ما أثبته من حديث يقول هذا حديث ضعيف، إذا تكلم مثلا عن العجن في الصلاة هذا ضعيف، إذا تكلم عن حديث السوق هذا ضعيف، إذا صحح الحديث المتعلق بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هذا ضعيف، الله المستعان. فإذا هذا كله إنما قد يتأتى من عدم الإحكام لتلك القواعد. أنت لم يجبرك أحد على أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهذا حديث صحيح، لم يجبرك أحد على أن تستقل بالحكم على الحديث، ولن يسألك الله تبارك وتعالى إذا لم تكن مالكا للأداة محكما لأدوات هذا العلم لن يسألك الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر لأنك لم تحسن. فإذا قل هذا حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كذلك فقد أثبتت في دين الله ما ليس فيه وقلت على الله بلا علم، وإذا ضعفت حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد نفيت عن الدين ما هو من الدين، وهذا ليس لأحد قط ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يؤدي ما قد بلغه من ربه تبارك وتعالى عن طريق الوحي المعصوم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عنده وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فالذي يتكلم في التصحيح والتضعيف هكذا من غير إحكام لهذه الصنعة وهي صنعة صلفة جدا، لأن هذا العلم علم قد نضج واحترق كما قال العلماء، وهو علم لا يعطي عطاءه إلا لمن أعطاه عمره وقد لا يأخذ منه شيء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب وأرضه، وأن يعلمنا وأن يعافينا وإياكم من كل داء وسوء، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا.